الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. كل سنة طيبين يا حبايبي. الكنيسة في الأيام دي بتحتفل بصوم الآباء الرسل، وحلو إنه في فترة صوم الرسل نتأمل في حياة آبائنا الرسل، وأكثر سفر كشف لنا حياة الآباء الرسل والكنيسة الأولى هو سفر أعمال الرسل. فعلشان كده حلو صوم الرسل إن إحنا نتأمل كتير ونقرأ كتير في سفر أعمال الرسل. إن كنا بنسمي نفسينا كنيسة رسولية، فزي ما قال بولس الرسول كنيسة مبنية على أساس الرسل. يعني إيه مبنية على أساس الرسل؟ يعني بتسلك كما سلك أبائنا الرسل. فأنا بنعمة ربنا النهاردة هتأمل في حياة معلمنا القديس بولس الرسول، إنما هتأمل فيها من خلال البيوت اللي معلمنا بولس الرسول أقام فيها. سفر أعمال الرسل ذكر إنه معلمنا بولس الرسول دخل 10 بيوت. فإحنا هنقف عند أول 3 بيوت وهنشوف بنعمة المسيح إيه الدروس الروحية اللي إحنا ممكن نطلع بيها من البيوت دي اللي دخل وأقام فيها معلمنا بولس الرسول. أول بيت دخله معلمنا بولس الرسول سمعنا عنه في سفر الأعمال هو بيت يهوذا. بيت يهوذا، احكاية بيت يهوذا. أول ما سمعنا عن بولس الرسول يا أحبائي في سفر الأعمال سمعنا عن شاب يسمى شاول الترسوسي، إنسان بيضطهد المسيحيين. هو نفسه قال عن نفسه كده: أنا الذي كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلف. إنسان كان كل جهده إزاي يضطهد المسيحيين، لدرجة إنه عند رجم القديس استفانوس الشهود خلعوا ثيابهم ووضعوها تحت رجلين شاب يقال له شاول، وكان شاول راضيا بقتله. يعني أول إنسان مسيحي استشهد في الكنيسة كان على إيد شاول الترسوسي. ما اكتفاش معلمنا بولس الرسول بكده، إنما هو قال عن نفسه وقيل عنه في سفر الأعمال كان شاول يسطو على الكنيسة. كان ياخد مع فرقة كده من الجنود ويروح يهجم على المسيحيين، يجر رجال ونساء ويسلمهم للسجن. وصل الأمر إن كل المسيحيين اللي في أورشليم هربوا، خافوا، سابوا أورشليم ومشوا خوف من شاول. فلما شاول بص في أورشليم وما لقاش فيه مسيحيين فبدا يدور راحوا فين، عرف إن راحوا دمشق لأنها كانت قريبة من أورشليم. فراح واخد رسائل من رؤساء الكهنة عشان يروح دمشق يقبض على المسيحيين ويجيبهم أورشليم يتحكم. يعني ما اكتفاش ان هو خلص على المسيحيين اللي في أورشليم، لا دور عليهم هربوا فين وراح يجيبهم من هناك. وهو رايح لأورشليم وقبل أبواب المدينة وفي عز الظهر أدرك حوليه نور من السماء. طبعا علشان نور يظهر في الظهر نور أقوى من نور الشمس، وسمع صوت بيقول له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ قال له: من أنت يا سيد؟ قال له: أنت مين؟ قال له: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفض مناخي. فشاول ارتعب لدرجة أنه وقع من على الحصان بتاعه وبقى مرمي في الأرض، وبيقول له: ماذا تريد يا ربي أن أفعل؟ عايز مني؟ قال له المسيح: قم أدخل إلى المدينة وهناك يقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. تصور بقى معايا المنظر. شاول قام من الأرض وقال عنه سفر الأعمال وهو مفتوح العينين ولا يبصر، عين مفتحه لكن مش شايف، فاقتدوه بيده وأدخلوه دمشق. شوف المنظر بقى، شاول المتجبر العاتي الجبار اللي جاي معاه رسائل من رؤساء الكهنة تحت سلطان، وركب على الحصان بافتخار وبعز وبزهو. شاول دوت يبقى مفتح العينين ولا يبصر ويمد ايديه ملتمس من يقوده. منظر صعب، منظر صعب، منظر صعب. ابن شاول اللي قال عن نفسه انه من جهة تدينه فريسي ابن فريسي، كان متدين جدا بحسب الديانة اليهودية، قال عن نفسه بحسب مذهب عبادتنا الابيض عشت فريسيا. الفريسية دي تدقق قوي في احكام الناموس. ده مش كده بس، ده يقول عن نفسه انه من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم. مصور الزهو بتاع شاول، يقول لك مفيش واحد يطلع لي غلطة من جهة احكام الناموس، انا من جهة الناموس انسان بار بلا لوم. شاول اللي تعلم الناموس تحت رجلين غمالائيل، وكان غمالائيل ده اعظم معلم الناموس في ذلك العصر. يعني اي شاب في عصر اللي عاش في شاول كانت اقصى امنية ليه ان انا ابقى زي شاول. اي واحد يتمنى كده، انسان متدين، انسان حاصل على شهادة لاهوتية كبيرة، انسان معروف وله حذوة ومكانة عند رؤساء الكهنة. تصور انه الانسان دوت يصل به الامر انه ايه، مفتوح العينين ولا يبصر ومادد ايده ملتمس من يقوده. تقول لي ايه دي؟ تقول لك دي الخطيه، هي دي الخطيه. الخطيه يا احبائي تعمي عين الانسان. الخطيه الانسان يتمسك بالباطل ويظن انه الحق، بل يقاتل من اجله ويقاتل كل من يقاوم رأيه ظانا انه على حق. قال كده المسيح ان السبب الخطية ستأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم انه يقدم خدمة لله. تصور انسان يقتل، يقتل يقول لك انا بعمل خدمة لربنا. انسان يتمسك بالباطل وكأنه الحق. انسان يرى الظلام نور والنور ظلام. ايه ده؟ الخطية. عايز تشوف صورة الخطية فعلا ازاي تعمي عين الانسان؟ اقول لك بص الواحد زي شمشون. لما ترجع لسفر القضاء وتشوف حياة شمشون، انسان من جهة القوة الجسدية حاجة لا يمكن الانسان يتصورها. لما يقال عن شمشون انه في وقت من الاوقات مسك 30 ابن اوي، ابن اوي ده نوع من التعالب الصغيرة ومعروفة بسرعتها الشديدة 300 ومتأسف من الشلاتين. تصور لما شاب يجري ورا 300 ثعلب عشان يمسكهم ويربط ديورهم في بعضيهم ويولع في الدير نار ويرميهم وسط كل الفلسطينيين، يولع كل الفلسطينيين كلها. ايه القوة دي؟ ايه سرعة الحركة دي؟ ايه رأيك في شاول لما يمسك فك حمار يقتل بيه 1000 رجل؟ ايه رأيك في شاول لما يحاصروه جوه مدينة غزة وياخد ابواب المدينه ويطلع بيها الجبل؟ ايه الجبروت ده؟ ايه القوه دي؟ حاجه لا يمكن واحد يتصورها. طب بص المنظر شاول، متاسف لمنظر شمشون بعد ما اخطا وقع في الخطيه وفقعوا له عينيه، جايبينه بحفله كده عشان يسخروا منه، وايه وصبي يقتاده ماشي مش شايف حاجه وعيل بيسحبه من ايديه. ايه ده؟ هو ده شمشون الجبار؟ الخطية كده، الخطية كده. فده كان حال شاول. شاول كان بيضطهد الكنيسة وبيظن انه يقدم خدمة لله، بيضطهد الكنيسة وبيظن هي دي الغيرة على الدين بتاعه. هو فاهم كده. المهم انه قادوا شاول لغاية ما دخلوه لبيت راجل اسمه يهوذا. ويهوذا ده كان ساكن في شارع زقاق يدعى المستقيم، الشارع اللي في بيت يهوذا اسمه المستقيم. وده الدرس الاولاني اللي نطلع بيه من البيت الاولاني اللي دخله بولس الرسول. بيت يهوذا ده اللي هيدخله معلمنا بولس الرسول وهو اعمى ملتمس من يقوده. بيت راجل اسمه يهوذا في زقاق يدعى المستقيم. تقول لي يعني ايه معناها؟ هقول لك اسأل نفسك، هل تعاملاتك مع الناس تتسم بالاستقامة؟ في واحد لما تتعامل معاه تحس انسان دغري، ترتاح للتعامل معاه، انسان مستقيم، انسان واضح، انسان صريح. في انسان تاني لما تتعامل معاه تجده انسان ملتوي، يلف ويدور في الكلام ويدي للكلام غير معناه، وتسأله سؤال يبقى هو بيقصد سؤال تاني، ويسألك سؤال بسيط يمكن انت تجاوب عليه ببساطة وهو له أخراض من وراء السؤال. إنسان طبعه ملتوي، كل معاملاته تتسم بالالتواء، ده إنسان يسكن في زقاق يضع المستقيم، ده إنسان يسكن في زقاق يضع الملتوي. إنسان ما ترتاحش للتعامل معاه، تاخد منه الكلمة تفكر فيها ألف مرة لأنها تحمل ألف معنى، وتبقى قاعد تفكر يا ترى هو يقصد إيه يقصد إيه. إنسان مش مستقيم. عايز تشوف صورة للمنظر دوت، أقول لك بص لصورة حنانيا وسفيرة في سفر الأعمال. حنانيا وسفيرة يبدو عليهم إن ناس يسكنوا في زقاق يضع المستقيم. بص منظر كده، حنانيا وسفيرة داخلين وبعدين حقل وجايبين الفلوس. إيه ده حنانيا؟ بقى حقل وجايبين الفلوس لبطرس. بطرس يقول له يا حنانيا بهذا المقدار بعتم الحق؟ قال له نعم بهذا المقدار. منظر إنسان طاع ربنا، إنسان مستقيم، إنما كان في داخله التواء ومكر اتفق عليه بينه وبين مراته. فالمنظر البراني لما تشوف حنانيا داخل كده الكنيسة، ايه ده راجل ده حقل وجاب فلوسه النهاردة عند بطرس الرسول. بحسب المنظر البراني الناس تقول ان ده انسان مستقيم، يعني ممكن الناس من بره تنخدع فيه. انما زي ما قال ربنا لصموئيل، قال له يا صموئيل الانسان ينظر الى العينين اما الرب فينظر للايه؟ ربنا بس للقلب. ممكن ابدو في تعاملاتي امام الناس ان انا انسان مستقيم، انما سيبك من حكم الناس، هل في حكم الله انت انسان مستقيم في تعاملاتك في كلامك؟ ده انا عايز اقول مستقيم مش بس في تصرفاته الخارجية، لكن في اعماقه الداخلية. انا زي ما بقول لك، ما انا ممكن اكون في نظر الناس مستقيم جدا، انما القلب يضمر شر. في قصة يعني حقيقي يعني تأثر في الواحد اوي. كان في قرية، والقرى دي كانت فيها واحدة ست غلبانة، وجي وقت الوضع بتاعها فبعتت لدكتور عشان يجي يولدها، والدكتور عارف ان الست دي غلبانة ويعني مش هتديله فلوس. فلما بعتت له بعت قال لها معلش النهاردة يوم الرب وانا لازم ابقى في الكنيسة ما اقدرش اجي اشتغل النهاردة، وراح رايح الكنيسة. بعتت لدكتور تاني في نفس القرية، والدكتور التاني يعلن انها امرأة فقيرة وان مش هتديله حاجة، وراح عشان يولد الست. الناس في الكنيسة تقول لك يا شايف الدكتور التقي سايب عيادته وسايب شغله وجاي يصلي، مش التاني اللي حتى يوم الصلاة رايح يولد الست. بحسب المنظر البراني يبدو الاول انه انسان مستقيم، ويبدو التاني ان انسان ملتوش. يقول لك ده المنظر من بره، لكن ربنا اللي يعني بتخترق اثار الظلام قال لك لا، قال لك انا ما نغشش في المنظر البراني، انا اعرف اعماق الانسان. فبسألك هل انت مستقيم مش بس في سلوكك الخارجي لكن في اعماقك الداخلية؟ هل تتسم بالاستقامة ولا تتسم بالالتواء؟ ده انا عايز اقول الاستقامة مش بس في التعامل ومش بس في الاعماق، بل ايضا الاستقامة في الكلام. يقول سفر الأمثال المتكلم بالمستقيمات يحب. الإنسان اللي بيتكلم كلام مستقيم كلام دغري ناس تحبه، ناس ترتاح للتعامل معاه. إنسان واضح في كلامه دغري في كلامه، يقصد الكلمة بمعناها، ما بيحورش معاني الكلام. وبرضه في الكتاب المقدس سورة تعلمنا إزاي التكلم بالاستقامة. في سفر صموئيل الأول كان داود كان هربان من شاول وراح مدينة اسمها مدينة نوب، وكان في عبد من عبيد شاول هناك اسمه دواغي الأدوس. داود راح كذب على أخي مالك رئيس الكهنة، قال إن أنا طالع في مهمة سرية ومعيش أكل ومعيش سلاح. فأخي مالك وقف في كلام داود، معرفش داود يكذب، فراح مديله أكل ومديله السيف. فدواغي الأدوس شاف المنظر فرح رايح لشاول، قال له الحق، وحتى الكهنة متأمرين ضدك. قال له في ايه؟ قال له داود راح لأخي مالك وأخي مالك اداله أكل وباركه طلاله واداله السيف. تسأل دواغي الأدومي فين انت عملت؟ يقول لك انا ما كذبش، اداله أكل ولا ما اداهوش؟ اداله السيف ولا ما اداهوش؟ يبدو دواغي انه انسان بيتكلم بالمستقيمات، إنما قال نص الكلام، ما قالش إنه داود كذب على رئيس الكهنة وقال له إن أنا طالع في مهمة سرية لا، هو جاب نص الكلام. نص الكلام هو لم يقصد فيه، يعني ممكن دواغي الأدومي يحلف لك إن أنا ما كذبتش. ياما بنشوف التعاملات كده، بيجي واحد يقول لك انت قلت، لا ما قلتش، صدقني ما قلت، واحلف لك ان انا ما قلتش، صح انت ما قلتش، لكن انت زقيت اللي يقول. بحسب الظاهر تبدو ان انت انسان تتكلم بالمستقيمات، لكنك لا تحب من الله. ليه؟ انت ما قلتش ببقك، لكن انت اللي ورا الموضوع. فاحبائي يعني احكام ربنا غير احكام الناس. فبقول لك راجع نفسك، وانا راجع نفسي، ساكن فين؟ ساكن فين؟ هل ساكن في زقاق يدعى المستقيم؟ هل تعاملاتك، هل اعماقك، هل كلماتك تتسم بالاستقامه ولا بالالتواء؟ فالدرس الاولاني اللي نتعلمه من بيت يهوذا هو السلوك بالاستقامه. شغله عدو الخير يا احبائي انه يسد السبل المستقيمة أمام الإنسان. طريق الشيطان كده، مش عايزك تسلك في طريق مستقيم، عايزك تسلك في طريق ملتوش. بناخد اليومين دول سفر القضاء كده شوية، ففي التسبيحة بتاع الدبورة في سفر القضاء بتوصف الذل اللي اتعرض ليه الإسرائيليين أيام الكنعانيين. فالأعداء عملوا إيه في إسرائيل؟ قال عادروا السبل، صاروا في مسالك معوجة. شغلة العدو إيه؟ انه خلى اسرائيل ما يمشوش في الطرق المستوية، خلوهم يمشوا في الطرق المعوجة. وشغلة عدو الخير كده يسد امامك الطريق المستقيم عشان تسلك في الطريق المعوج. تيجي في مشكلة، تيجي في موقف، عشان يقول لك لا تقول الصدق، تبقى صريح، لا 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 لف ودور، ويزين لك الطريق المعوج وانت تعتقد ان الطريق ده ممكن يوصلك للنجاة. فبقول لك اسأل نفسك، يستحيل ربنا على رأي القديس يوحنا المعمدان لما بدا الكرازة بتاعته كان يقول للناس ايه؟ قوموا سبله مستقيمة. لا يمكن ربنا يأتي للإنسان إلا في الطريق المستقيم. طول ما الإنسان سالك في طريق ملتوي يستحيل يتقابل مع ربنا، يستحيل ربنا يسند الإنسان ده، يستحيل يقف جنبه. الطريق بتاع ربنا طريق مستقيم، فلو أنت بتسلك في طريق مستقيم تتقابل مع ربنا. تقول لي الحمد لله دون أنا كل طرقي مستقيمة. أرد عليك بكلمة الإنجيل، كل طرق الإنسان مستقيمة أمام عينيه. أنت في نظر نفسك لا أنا بسلك بالاستقامة. تقول لي أمال إيه المقياس؟ أقول لك المقياس مش حكمك أنت، لأن أرميا النبي قال قلب الإنسان نجيس. أي واحد بيسلك في طريق ملتوي تسأله لك لا أنا ما أقضي كويس. تقول لي أمال إيه المقياس؟ أقول لك المقياس هو كلمة الإنجيل. كلمة الإنجيل. علشان كده قال لك سفر الأمثال على ذهنك لا تعتمد، لأن كل طرق الإنسان مستقيمة أمام عينيه. عشان كده لما نصلي في أشية الآباء أبونا البطرك والأسقف والكهنة نقول إيه؟ مفصلا كلمة الحق باستقامة. بنقول يا ربي ادي أبونا البطرك والأسقف والكهنة أن يفصلوا كلمة الحق في الإنجيل باستقامة. وعرأي مآل ذهبي الفن قال يكن تفسيرك للكتاب المقدس في استقامة خطوط المحراث. اللي مننا يشوف واحد يسوق محراث في الأراضي الزراعية، خط المحراث ليه هدف، يحط هدف كده قدام عينه ويفضل سايق المحراث ويطلع الخط مستقيم. فبقول لك ممكن إنسان يفسر الكتاب المقدس بطريقة ملتوية تتناسب مع أغراضه. يعني تلاقيه ماشي الطريق ملتوي يقول لك ما هو الإنجيل قال كده، ما هو حصل كده في الإنجيل. أقول لك أنت بتفصل كلمة الإنجيل مش باستقامة لكن بالتواء، عشان يتناسب مع التواء فعلي والتواء أعماقي والتواء كلماتي. فالدرس الأولاني اللي نطلع بيه من بيت يهوذا هو السلوك بالاستقامة. طب الدرس الثاني في بيت يهوذا، أول بيت يدخله معلمنا بولس الرسول، الدرس الثاني انه لما وصل حنانيا لبيت يهوذا، اول ما تقابل مع بولس الرسول كان ايه؟ قال عنه الانجيل هوذا يصلي. اول لقاء لينا مع بولس الرسول بعد معمودي يعني بعد قبوله للايمان بالمسيح وخضوعه لكلمة ربنا لسه ما تعملش طبعا. كان بولس بيعمل ايه؟ هو ذا يصلي. اول منظر نشوفه بولس الرسول واقف يصلي. وظن دوت منهج بولس الرسول طوال حياته الصلاة. وعلمنا بولس الرسول يقول لا تهتموا بشيء، لا أكل ولا شرب ولا مستقبل ولا بيت ولا ناس. أما ليه بولس قال في كل شيء في الصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم قلبكم لدى الله. فبولس اللي أول لقاء لينا معاه لقيناه وذا يصلي، عاش بولس الرسول ومنهجه الصلاة. يقول لنا بولس الرسول مصلين بكل صلاة وطلبة. صلي ايه؟ صلي جزء من الأنبياء الصلاة، جزء من المزامير صلاة، جزء من القداس صلاة، جزء من التسبيحة صلاة، جزء من ترتيلة صلاة. صلي بكل صلاة. يبقى في كل أمر تصلي، تصلي بجميع أنواع الصلوات، تصلي بموظف. يقول في رسالة رومية مواظبين على الصلاة ساهرين فيها بشكر. ده من جهة الصلاة. طب من جهة مكان الصلاة لقينا بولس الرسول في كل مكان بيصلي. في مدينة سور يقول عنه سفر الأعمال إن بولس جثى على ركبتيه بجوار الشاطئ وصلينا، صلى جنب البحر. هنسمع عنه في فيليبي في السجن في نص الليل هو وسيلة يصليان ويسبحان الله. هنسمع عنه إنه قبل محاكمة أغريباس اتوقف بولس قدام أغريباس عشان يتحاكم. فبولس قعد يشهد للمسيح قدام أغريباس الملك. فأغريباس بيبص لبولس بيقول يا بولس ده بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا، أنت شكلك كده أنا عايز أنا كمان أبقى مسيحي. اسمع بولس الرسول يقول له إيه؟ كنت أصلي إلى الله إنه بقليل وبكثير ليس أنت فقط بل جميع الذين يسمعونني يصيرون كما أنا ما خلى هذه القيود. يعني بولس الرسول ليلة المحاكمة بكرة هيتحاكم قدام أغريباس. طول الليل إيه اللي شغلك يا بولس؟ تقعد تفكر حدافع عن نفسك ازاي ترد تقولي؟ قال لك لا، ده انا كنت طول الليل قاعد اصلي ان بكرة لما اقف قدام أغريباس الملك ربنا يديني كلمة ان أغريباس وكل اللي هيجتمعوا يقبلوا الايمان بالمسيح. هو ده اللي شغل بولس، يصلي من اجل قبول الاخرين لكلمة الايمان. فبقول لك اول ما دخلنا بيت يهوذا لقينا بولس ايه؟ هو ذا يصلي. طب اسأل نفسك البيت عندكم لو جينا لك كده مرة فجأة البيت هنلاقيك هو ذا تصلي ولا هلاقي هو ذا صوت غضب صوت نرفزة صوت حدة الفاظ لا تليق؟ احنا بنصلي في الأشية ونقول لربنا ايه؟ بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة ان عنديها رب لينا. هل بيوتنا يا حبائي بيوت صلاة؟ هل بيوتنا بيوت صلاة؟ ده انا هحكي لك دلوقتي عن البيت الثاني اللي هيدخله معلمنا بولس الرسول، بيت واحدة ست اسمها ليديا. ليديا دي انسانة غنية والتجارة بتاعتها تجارة الارجوان اللي بيدهنوا بيه الحريف، صبغة بتاعت الحريف. تصور معايا امرأة غنية لكن يقول عنها سفر الاعمال ان كل يوم سبت كانت تخرج الى خارج المدينة عند النهر تصلي. تجيب منين وقت للصلاة يا ليديا؟ ده انت انسانة غنية وراكي تجارة وحتى يوم السبت ده يوم الراحة بتاعك. تقول لك ليديا ما انا راحتي الحقيقية سبت. يعني ايه كلمة سبت؟ يعني راحة. عشان كده اليوم السابع اتسمى يوم السبت لان اليوم اللي استراح فيه الله، فسبت يعني راحة. فليديا تقول لك انا يوم الراحة بتاعي مش في النوم، راحتي الحقيقية في الصلاة. انا ارتحت لما اصلي. ان كنت انا عندي تجارة فانا تجارتي الحقيقية مكسبي الحقيقي هو الصلاة. استنى بولس الرسول تجارة عظيمة، التقوى والقناعة تجارة عظيمة. النهاردة اسمع الحدث بتاع الناس صلي حسبونا مشغول. اقول لك ادي امرأة ورغم تجارتها الواسعة امرأة غنية انما عندها وقت للصلاة. تقول لي يوم الراحة برتاح فيه؟ اقول لك راحتك في الصلاة، راحتك مش في النوم. صدقني سفر القضاء. كنت بقول لهم عن قاضي اسمه عثنيائيل، يقول سفر القضاء ان عثنيائيل حارب وانتصر واستراح في الارض 40 سنة. قلت لهم الارض دي رمز للجسد، لان يعني الجسد من تراب الارض. رقم 40 ده رقم كامل، يعني كمال حياة الانسان على الارض. عثنيائيل لما حارب وانتصر بدأ يتمتع براحة الجسد، يعني راحة الجسد في جهاد الانسان، راحة الجسد في الجهاد مش في النوم. اديك مثل بسيط، انا ممكن ارجع اخر النهار تعبان جدا مجهد مش قادر اقف اصلي، طب ايه حنام؟ مش هرتاح، طب نام. كم من مرة يا احبائي الواحد حط راسه على المخدة عشان ينام، وعلى رأي ما قال ايوب لربنا، قال له تريعني بالاحلام. تبص تلاقي الواحد طول الليل احلام وكوابيس وانزعاج، فمش بتدور على راحة جسد، مش دي اللي تريح الجسد، انما الراحة الحقيقية ان صح انا راجع تعبان، لكن راحتي في جهاز الروح، راحة جسد ان يقف يصلي. تبص تلاقي الواحد يغصب على نفسه يقف يصلي، يحط رفع المخدة، يسمع الكلمة اللذيذة، نوم المشتغل حلو. لما الإنسان يجهز في حياته الروحية تروح تحط راسك على المخدة ترتاح. فما نتحججش يا أحبائي إنه مفيش وقت للصلاة، لا، أنت مش شاعر بأهمية الصلاة. ما تتحججش إن المشغوليات كتير، لأنه في ناس مشغولين أكتر منك، ودي ليبيا مثال، لكن عندها وقت للصلاة. اللذيذ في ليبيا إنها كانت تخرج خارج المدينة بجوار النهر عشان تصلي. ليه؟ خارجة في مكان فيه هدوء، بعيد عن الصخب، بعيد عن الدوشة. يا ريتنا يا أحبائي حقيقي نتعلم الدرس ده، يا ريتنا نعود نفسينا كل يوم نخرج خارج المدينة. مش هقول لك روح اطلع بره الإسكندرية، لكن اخرج خارج الاهتمامات المشغوليات في بيتكم، بس اقطع عنك كل الانشغالات واقعد كل يوم راجع نفسك. يا أحبائي صدقوني لم تتقدم حياتنا الروحية ما لم يكن لينا كل يوم قاعدة مع نفسينا، الواحد يحاسب نفسه، أنا عملت إيه وإيه صح وإيه غلط وإيه كتبت في وصية ربنا وإيه مفروض أعمله وإيه مش مفروض أعمله. لكن طول ما الواحد سايب نفسه كده مش ممكن حياة الإنسان الروحية تتقدم. ده معلمنا بولس الرسول، بقول لك ايه، بولس ده كان بيضطهد الكنيسة، ماشي ومقتنع 100% ان انا صح. لما داخل بولس بيت يهوذا وقعد 3 ايام صائم، لا ياكل ولا يشرب، يعمل فيهم ايه؟ قعد بولس 3 ايام يراجع نفسه، ايه ده انا بعمله ده؟ ده انا كنت فاكر ان انا ماشي صح، ده انا كنت فاهم ان انا برضي ربنا، ده انا كنت فاهم ان انا انسان غيور على الدين بتاعي. اتضح انه كل الحياه اللي فاتت كانت غلط. ادركها امتى بولس الرسول؟ وهو بيتنقل من بيت لبيت ومن مدينه لمدينه وبيصلي وبيسلم للسجن. ابدا، ادركها لما قعد مع نفسه فيه هدوء 3 ايام راجع نفسه. فعشان كده يا احبائي الدرس الثاني اللي نطلع بيه من بيت يهوذا هو الصلاه. يبقى اول بيت في حياه معلمنا بولس الرسول بيت يهوذا، تعلمنا منه درسين. الدرس الاولاني يسكن في زقاق يضع المستقيم السلوك بالاستقامة بعدم التواء. الدرس الثاني هو ماذا يصلي، اهمية الصلاة وضروريتها وتفريغ وقت كل يوم لمحاسبة الانسان لنفسه. ده البيت الاولاني. البيت الثاني اللي دخله معلمنا بولس الرسول بيت ليبيا اللي كنت بكلمك عنها دي. البيت دوت ذكر في سفر الاعمال الاصحاح 16، يقول ايه من اول الايه 11، فاقلعنا من طرواز وتوجهنا بالاستقامه الى ساموس راش، وفي الغد الى نيابوليس، ومن هناك الى فيليبي التي هي اول مدينه من مقاطعه مقدونيه وهي كولونيه. فاقمنا في هذه المدينه اياما، وفي يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر حيث جرت العادة أن تكون صلاة، فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا. فكانت تسمع امرأة اسمها ليبيا بائعة رجوان من مدينة سياتيرة متعبدة لله، ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها طلبت قائلة إن كنتم قد حكمتم إني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وانكثوا فألزمتنا. تاني بيت دخل بولس الرسول سفر الأعمال بيت ليدي. إيه حكاية بيت ليدي دول؟ معلمنا بولس الرسول في الرحلة التبشيرية الثانية بتاعته بعد ما لف في آسيا، فكان يروح كذا مدينة يقول كده سفر الأعمال منعوا الروح فمش عارف يروح فين. ففي حلم في رؤيا الليل شاف رجل مقدوني من اليونان بيقول له اعبر الى مقدونيا واعنا. فيقول بولس الرسول فتيقن ان الله يدعونا الى مقدونيا. بولس كان في اسيا، اسيا يفصلها عن اوروبا بحر اسمه بحر ايجا. فبولس الرسول خد مركب من اسيا وعدى بحر ايجا فوصل لليونان. اول مدينة دخلها بولس الرسول في اوروبا مدينة فيليبي في اليونان، واول امرأة اول انسان عموما قبل الايمان بالمسيح في اوروبا كانت امرأة. اول انسان قبل الايمان بالمسيح في اوروبا واحدة ست اسمها ليديا. والعجيب ان ليديا دي كانت اصلا من مدينة سياتيرا. مدينة سياتيرا دي مدينة في اسيا الصغرى. مدينة سياتيرا دي ربنا بعث لها رسالة سفر الرؤيا، اكتب الى ملاك الكنيسة التي في سياتيرا. عجيبة جدا الحتة دي، يعني سياتيرا دي في الشرق. حتى اول من قبل الايمان في الغرب كانت ليديا اللي هي اصلها منين؟ من الشرق. وكأن الله اراد ان يظل الشرق هو معلم الايمان للغرب كله. طبيعة الشرقيين عموما يعني جايز متحيزين احنا شوية للشرقيين، انما طبيعة الشرقيين ناس يعني يميلوا للروحيات. حتى لما الايمان دخل اوروبا دخلوا عن طريق امرأة اصلها من الشرق من ليدي من سياتيرا اسيا الصغرى. المهم مدينة سياتيرا دي بتشتهر بالصباغة وصناعة الحرير، فكانت دي شغلة ليدي. فلما هاجرت من سياتيرا وراحت فيليبي فاشتغلت في نفس التجارة بتاعتها. واحدة ست يهودية وراحت هناك تجرس في التجارة ديت ونجحت. وكانت كل يوم سبت كعادة اليهود يوم الصلاة، فكانت تلم الستات اليهود اللي زيها ويطلعوا جنب النهر يقعدوا يصلوا. فراح بولس الرسول فيليبي عايز يبتدي يكرز بالمسيح، فراح فين؟ مفيش مجمع في فيليبي بتاع يهود، فعرف ان الستات اليهوديات بيجتمعوا عند البحر فرح له. وبدأ يتكلم عن المسيح. بص بقى الكتاب المقدس يقول ايه؟ ففتح الرب قلبها لتصغي الى ما كان يقوله بولس. فده بولس يكلمها كلمة ربنا، فربنا فتح ايه؟ قلبها. وده الدرس الاولاني اللي بنطلع بيه من بيت ليديا. فتح الرب قلبها. مين اللي فتح قلبها؟ ربنا. اسأل نفسك ايه اللي يفتح قلبك؟ كل قلب ليه مفتاح، فكل واحد فيه مفتاح يفتح القلب بتاعه، حاجة تدخل يعني لقلبه. ايه المفتاح بتاعك؟ في انسان مفتاحه يعني شهوات الجسد دي تفتح قلبه، في انسان المفتاح بتاعه محبة المال، في ناس المفتاح بتاعها محبة الكرامة، في ناس المفتاح بتاعها كلمة السلطان. ياما واحد يقول لك ابونا انا تأثر لي الكلمة الحلوة. اسأل نفسك ايه اللي يفتح قلبك؟ ليديا اللي يفتح قلبها ربنا. ففتح الرب قلبها، مفتاح بتاعها في ايدين المسيح، محدش يدخل قلبها الا المسيح. اخاف يا احبائي الا تكون المفاتيح بتاعت قلوبنا في ايدين عدو الخير. سفر القضاء، معلش انا متأثر شوية بسفر القضاء لان هو اللي بندرس فيه اليومين دول. في سفر القضاء يقول ان يهوذا دخل مدينة اورشليم، سبط يهوذا دخل مدينة اورشليم واشعل فيها النار. كنت بقول لهم سبط يهوذا ده السبط اللي جه منه المسيح، الاسد الخارج من سبط يهوذا. واورشليم دي رمز للقلب، مكان الهيكل، مكان سكن الله. فبقول لهم مين اللي يدخل اورشليم؟ يهوذا. مين اللي يدخل قلبي؟ المسيح. عشان كده ربنا قال يا ابني اعطيني ايه؟ قلبك. اسأل نفسك، هل قلبك للمسيح فعلا؟ هل فعلا تنطبق علينا الكلمة تحب الرب إلهك من كل قلبك؟ ما تقوليش حس، لا، المسيح يدخل ويتربع في القلب. اسأل الست دميان، مفتاح قلبك في ايدين مين يا ست دميان؟ قلت في ايدين المسيح. طب ابوكي؟ لا، المسيح يدخل، لو داخل ابوه يدخله، لكن القلب للمسيح. من احب ابا او اما اكثر مني فلا يستحقن. لو حبيت امي ومحبه امي تعارضت مع وصيه المسيح، محبه امي اللي هتغلب، انما انا بحب ربنا. فان كان طاعتي لامي كسر وصيه ربنا، لا، محبه المسيح هي الغلبه. فبقول لك اسال نفسك، مين اللي بيفتح قلبك ويدخل؟ ان سلمت قلبك في ايدين المسيح يشعله، يقول لك دخل يهوذا اورشليم وايه؟ واشعل فيها النار. لو سلمت قلبك للمسيح يشعله بنار المحبه الالهيه. طب لو اديت مفتاح قلبك لاي حاجه تاني بقى غير المسيح، هيشعله برضه، بس هيشعله بنار الشهوه، بنار الرغبات المدمره. طب ازاي المسيح يملك القلب؟ ازاي فعلا يعني ايه المفتاح اللي في ايدين المسيح يدخل بيه القلب؟ قال عن يهوذا انه لما دخل مدينة اورشليم حرمها بحد السيف. السيف في الكتاب المقدس هو كلمة الله، لان بولس الرسول قال كلمة الله حية وفعالة وامضى من كل سيف ذي حدين. يعني ايه المفتاح اللي ربنا يدخل بيه قلوب الناس؟ الانجيل. ادي مفتاح. بص ليديا تقول ايه؟ يقول لك كانت تصغي الى ما كان يقوله بولس. ليديا فتح ربنا قلبها، فتحه ازاي؟ انها كانت تصغي الى ما يقوله بولس. فكلمة الانجيل هي المفتاح اللي ربنا بيدخل بيه قلبك. فاسألك سؤال، ايه تأثير كلمة الانجيل عليك؟ يعني لما تسمع الانجيل حقيقي، وعظة حلوة، ما استفدتش حاجة، ايه مدى تأثري بالانجيل؟ مش تأثري ان انا قاعد كده وتأثرت بالكلام وطلعت وانا زي ما انا، وبل التأثر ايه؟ كونوا سامعين عاملين، لا سامعين فقط خادعين نفسنا. فالتأثر بكلمة الانجيل مش يعني شوية انفعال مع الوعظ، لا، حلو يعني مش وحش، بس مش هو ده المطلوب. المطلوب انه كلمة الانجيل تتحول لسلوك. ادي معنى ان كلمة الانجيل تدخل قلب الواحد. بنسمع وعظ كتير يا احبابي، هل بنتأثر؟ هل سلوكنا بيتغير؟ احبابي يعني انا بشعر ان واحدة زي المرأة السامرية حاضرنا في يوم الرب العظيم. صار السامرية دي قعدت مع المسيح، قعدت قد ايه؟ التلاميذ راحوا يجيبوا شوية اكل وياكلوا، خدوا قد ايه؟ تلت ساعة؟ نص ساعة؟ ساعة؟ قعدت مع المسيح ساعة الأكثر يعني. فثمرة القعدة دي ايه؟ حياتها اتغيرت. كان لها خمس ازواج والذي معها الان ليست زوجها. عملت ايه؟ تركت المرأة جرتها، ومش تركتها وبس، لا، وذهبت تكرز هلم انظروا انسان قال لي كل ما فعلت. ايه اللي غيرت؟ قعدت ساعة مع المسيح. عشان كده احتاج بقول ادي المفتاح اللي ربنا يدخل بيه القلب، كلمة الانجيل وتأثر الانسان بالكلمة، يعني تغير سلوك الانسان. يقول سفر القضاء ان ربنا وقف يحاكم شعب اسرائيل، ظهر لهم ملاك الرب. يقول لما سمعوا الكلمة بكوا. شوف تأثير الكلمة، لما سمعوا الكلام ربنا عيطوا. ده صدقني حكاية، يعني انا يعني مش عايز استرسل في النقطة، لانه يعني انت مش عايز الم الموضوع. يعني الواحد لما يسمع كلمة مثلا ربنا يقول لك ان كل كلمة بطالة يتكلم عنها الناس هيبقى عنها حساب، دي انا اسمعها كده والتاني ما سمعتش. يعني المسيح بيقول لي كل كلمة طلعت من فوقك هحاسبك عليها، دي حاجة ترعب، دي حاجة ترعب. كل كلمة، مش جملة، كل كلمة طلعت من بوقي هتحاسب عليها، حاجة تخوف. صدقني حاجة تخوف، وحاجة تستحق ان الانسان فعلا يبكي امام الله. لما ربنا يقول لي ان فعلتم كل ما امرتم به فقولوا ان انا عبيد بطالين. لو عملت كل الوصايا عبد بطال. الله، ده انا ما وصلتش بطال. يعني انا حالي ما وصلتش للبطال، ده انا اقل من البطال. طب لما يكون ده كلام المسيح،
والمسيح قال انا لا ادين احد. الكلام اللي انا قلته هو اللي هيدين الناس. كما تدعني تستحق البكر فعلا تستحق البكر. فدول يحتاج نراجع نفسينا. ليديا فتحت قلبها لكلمة الانجيل. افتح قلبك للانجيل واقبل كلمة الانجيل كحياة. اقبل بوداع الكلمة المجروسة القادرة ان تخلص نفسك. اقبل الكلمة. ما تفرقش مع كلام الانجيل وتفلسفه وصح وغلط وينفع وما ينفعش. اقبل الكلمة. قبولك للكلمة تثمر الكلمة فيك. اقبلوا بوداع الكلمة المجروسة القادرة ان تخلص نفوسكم. ان قبلت كلمة الانجيل الكلمة قادرة انها تعمل العمل فيك. فالنقطة الاولى زي ما بقولك في بيت ليديا هو انفتاح القلب لكلمة الانجيل. طب النقطة الثانية في بيت ليديا هو قوة تأثير ليديا وقوة حكتها. انا قدرت تقنع بولس الرسول تقول له ايه؟ ان كنتم قد حكمتم اني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وانكثوا فالزمتنا. يعني ايه؟ بولس كان طبيعته انسان رقيق جدا ما حبش يثقل على حد. كان من حق بولس الرسول يدخل اي مدينة الناس تأكله وتشربه. ده حقه في الانجيل وده الحق اللي ليه في المسيح. لكن بولس مش عايز يثقل على حد. فكان بولس يقعد يشتغل بايده وقال لهم كده انتم تعلمون ان حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدين. انا اشتغلت واكلت نفسي عشان ما تقلش على حد. فبولس الرسول لما راح في ليبيا فليبيا بتقول له تعالى عندنا مش عايز يثقل عليه. مش عايز يشعر ان هو ثقل على الاخرين. انما ليبيا متمسكة. اسأل ليبيا متمسكة ليه يا ليبيا؟ قالت لك دخول بولس الرسول عندي بركة. بولس ده رجل الله. والمسيح قال من يقبلكم يقبلني. المسيح قال من سقى من سقاكم كأس بارد لأنكم للمسيح أداش أكفر. فليبيا شعر أن دخول بولس الرسول بركة فألحت على بولس أن يدخل عنده. ألزمتنا. قدرت تقنع بولس تخليها تراجع عن رأيه. دي مش قوة تأثير ليديا فإنها بس أقنعت بولس الرسول. تقول عنها الإنجيل اعتمدت هي وأهل بيتها. يعني هي قبلت الإيمان بالمسيح وتعمدت. قدرت تقنع كل أهل البيت إن يتعمدوا هما كمان. إيه رأيك في ليديا دي؟ شوف دايرة التأثير بتاعتها ليها تأثير قوي في اللي حواليها. طب هل إحنا لينا التأثير دوت؟ أنا خايف يكون العكس. انا خايف اكون انا بتاع ربنا وبتاع كنيسة ولو واحد بعيد عن ربنا يعني مش قادر اثر عليه. ده مش قادر اثر عليه بس ده يمكن هو اللي يشدني. شوف ليديا. ليديا لما قبلت الايمان بالمسيح خلت كل اهل بيتها يقبلوا الايمان. ايه القوة بتاعت ليديا دي؟ في قصة سفر الاعمال راجل اسمه كرنيليوس. الراجل ده حقيقي يعني شخصية عجيبة جدا جدا في الكتاب المقدس. كان هنا الزراج الوثني وثني وقائد 100 رتبة في الجيش. معروف ان الحياة العسكرية حياة جافة وتلاقي معظم العسكريين يتسموا بالفظاظة كده. طبيعة العسكرية بتخلي الانسان في معاملاته خشن. تصور كرنيليوس الرجل الوثني دوت يقول عنه سفر الاعمال كان تقي وخائف الله مع جميع بيته. كرنيليوس رغم وجوده في الحالة العسكرية دي الا انه كان انسان بتاع ربنا. رجل وثني ومش بس بتاع ربنا لا ده اقنع اهل بيته انه يعيشوا في التقوى. رجل وثني. ده مش اقنع اهل بيته بس ده حتى العساكر اللي شغالين معاه. يبقى له حكايه شخصيه عجيبه كرنيليوس ده. لما ظهر له الملاك يقول ايه؟ نادى 2 من خدامه وعسكريا تقيا. يعني هو راجل وثن كان تقي وخلى اهل بيته يبقوا ناس اتقيا والجنود بتاعه الرومانيين خلاهم يبقوا اتقيا. ايه دايره التاثير بتاع كرنيليوس؟ ده راجل لسه ما قبلش الايمان بالمسيح. ده لو حشينا بالعافية لو انا باجي الكنيسة ابونا انا مش قادر اجيب مثلا مراتي ولا مش قادر اجيب عيالي ومراتي وعيالي دول مسيحيين انا مش قادر اثر عليهم. وده بيأثر راجل وثني وكان فقي مع كل اهل بيته. ايه مدى تأثيرنا في الاخرين يا احبائي؟ الرأي ما تقول عروس النشيد ربي اجذبني وراك فايه فنجري، يعني بتقول يا رب لو انت شددني انا هشد كتير. فالدرس اللي نتعلمه من بيت ليديا القلب المفتوح لكلمة الانجيل. الدرس الثاني قوة تأثير ليديا في اللي حواليها. عارف ليه احنا مش مؤثرين في اللي حوالينا؟ حقيقي في مثل الزارع يقول كده الكتاب المقدس، خرج الزارع ليزرع درعه، خرج الزارع ليزرع ايه درعه، يعني كل واحد بيزرع الزرع بتاعه. فانت بتزرع زرعك، انت بتزرع زرعك. لو انا زرع درع مقدس، لو انا انسان تقي خائف الله فعلا، هزرع التقوى وكفر ربنا في الاخرين. انما لو الحكاية يعني مجرد كده من بره، وعايز اقول للولد اهو تصلي وستي روح الكنيسة، انت بتزرع بس مش زرعك، متعرفش زرعه، متعرفش زرعه. وده السر ان تأثيرنا ضعيف في اللي حوالينا، ان احنا بنزرع زرع مش بتاعنا. لكن لو زرعت زرعتك، لو انت فعلا انسان روحاني عايش في خوف الله، كلمتك مؤثرة. انما لو انا من بره حاجة ومن جوه حاجة، وبقول للواد يا واد صلي، صلي فين؟ فليديا زرعت الزرع بتاعها، عشان كده اثرت في اللي حواليها. النقطة الثالثة اللذيذة جدا في ليديا انها حولت بيتها لكنيسة. بولس الرسول بعد ما قعد عند ليديا شوية خدوه حطوه سجن فيليبي. خرج من السجن يقول ايه؟ فخرج من السجن ودخل عند ليديا فأبصر الإخوة وعزياهم ثم خرج. يعني لما دخل بيت ليديا ثاني مرة لقى البيت عزايا الإخوة، لقى المسيحيين كلهم اللي في فيليبي بدأوا يتجمعوا في بيت مين؟ في بيت ليديا. فالبيت بقى كنيسة. ليديا زمان كانت يهودية، انما لما كانت بتصلي كانت بتاخد الستات يروحوا عند النهر، ما يروحوش على عروض عندي في البيت. انما النهارده بعد ما قبلت الايمان بالمسيح قلبها اتسع، تحولت بيتها لايه؟ لكنيسه، بدات تجمع المسيحين عندها في البيت. دخل المسيح قلبك، فعلا يتحول قلبك لكنيسه. شوف انت تفرح قد ايه لما تدخل الكنيسه؟ صدقوني يا احبائي، ان كان المسيح في قلبك الناس تستريح فيك، تاتي طيور السماء وتتآوى في اغصانك. لو فعلا انا قلبي للمسيح، مش بنشوف كده يا احبائي، هتشوف انسان كده حلو نفسك تقعد معاه نفسك تتكلم معاه. طب ايه يعني السر فيه؟ انسان تحول لكنيسه فعلا، فتقعد جنبه تتكلم معاه تشعر ان انت في الكنيسه، كلامه كلام ربنا، ريحته ريحه المسيح الزكيه. عشان كده تحول بيت ليديا وتحولت نفس ليديا لكنيسة تضم الآخرين. يبقى البيت الأولاني يا أحبائي قلنا بيت يهوذا، طلعنا منه بدرسين، زقاق يضع المستقيم السلوك بالاستقامة، وطلعنا منه بالدرس الثاني هو ذا يصلي الصلاة وأهميتها وضروريتها. البيت الثاني بيت ليديا طلعنا منه بثلاث دروس. الدرس الأولاني إن ربنا هو اللي فتح قلبها، قلبها في إيدين المسيح، هو بس اللي يدخل، تدخلش بحاجة غريبة. الدرس الثاني قوة تأثير ليديا في اللي حواليها، وازاي جمعت للمسيح. الدرس الثالث ليديا اللي حولت بيتها لكنيسة. البيت الثالث واختم لك بيه، بيت سجان فيليبي. ثالث بيت دخله بولس الرسول. بيت سجان فيليبي موجود في سفر الأعمال الإصحاح 16 من أول الآية 23. أنا هقرا أعداد متفرقة بس عشان أختصر شوية الوقت. بولس الرسول خدوه من بيت ليديا ودخلوه السجن في فيليبي. فلما دخل السجن يقول إيه؟ فوضعوا عليهما ضربات كثيرة، هو وسيلة، وألقوهما في السجن، وأوصوا حافظ السجن أن يحرسهما بضبط. وهو إذ أخذ وصية مثل هذه ألقاهما في السجن الداخلي وضبط أرجلهما في المقطرة. مسك بولس الرسول هو وسيلة وسلموه لسجان فيليبي. سجان فيليبي مسك بولس الرسول قطع له هدومه وجلده وملاذ رحاه، ومسكه حطه في السجن الداخلي وربط رجليه وإيديه في مقطرة. وفي نص الليل بولس وسيلة وهما بالمنظر الصعب دوت واقفين يصلوا ويسبحوا ربنا، فحصل الزلزلة، فانهزت انهزت اساسات السجن، فتفتحت الابواب والسلاسل اتفكت. فقام الراجل حافظ السجن فبيبص لها الجباب مفتوحة، فقال لك المساجين هربوا، والقانون الروماني يقول لو مسجون هرب حافظ السجن يموت بداله. فقال لك ده انا ميت ميت، فمسك السيف عشان يموت نفسه. فمين شايفه؟ بولس. فانا ده قال له كلنا هنا، لا تفعل بنفسك شر. فراجل خط نور ودخل فلقى بولس ايده مفكوكة والمساجين اللي حواليه مفكوكين ومحدش منهم هرب. فراجل لما شاف المنظر دوت يقول سفر الاعمال دخل وخر لبولس وسيلة وهو مرتعد، او مرة يشوف كده مساجين والسجن مفتوح عايزين يطلعوا. ثم اخرجهم وقال يا سيدي ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص؟ فقال امن بالرب يسوع فتخلص انت واهل بيتك. وكلماه وجميع من في بيته بكلمة الرب، فاخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات واعتمد في الحال هو والذين له اجمعون. فلما اصعدهما الى بيته قدم لهما مائدة وتهلل مع جميع بيته اذ كان قد امن بالله. ولك سكان فيليبي في البداية عامل بولس الرسول بفظاظة شديدة جدا، ضربه وجلده فعل هدومه. بعد ما قبل الإيمان بدأ يضمد الجراحات بتاعت مين؟ بتاعت بولس. كل الدرس الأولاني اللي نطلع فيه بيه من بيت سكان فيليبي ايه؟ مرات كتير يا أحبائي احنا بنجرح الآخرين سواء كان بقصد أو بدون قصد، سواء كان بحق أو بدون حق. أنا ممكن أنساني بغلطان وأنا أقعد معاوض بكم غلطان. الدرس اللي عايزين نطلع بيه من سجان فيليبي إن حتى وإن جرحت الآخرين، حتى ولو وبخت الآخرين بحق، فقبل ما يمشي طيب الإيه؟ طيب الجراح بتاعته. إحنا سهل إن إحنا نجرح الناس، سهل أوي. صدقوني يا احبائي الصدق، يعني الواحد لما بيراجع نفسه في الحته دي صدق يعني قدام ربنا، ياما ناس كتير يعني الواحد جرحها كده بكلام، ياما ناس كتير يعني كانت مترجيه رجا او طلب معين الواحد يعني صدها حقيقي، يعني جرحنا نفسه فرق اوي. ممكن انسان مش كده ولا كده، انسان غلطان ولومته او وجهته ان هو غلطان، ودي مش غلط. طبخ انتهر عز وكل انات مش غلط، انما الغلط ان انا اسيب الاخرين متألمين من التوبيخ ده او من الجرح ده. فالدرس اللي احنا عايزين نطلع بيه من سجان فيليبي ان احنا نضمد جراحات الناس حتى ولو صاحب حق، ما تخليش القعدة تنتهي الا لما تطيب خاطر اللي قدامك. نفسي يا احبائي يعني ربنا يدينا ان يبقى ده تدريب لينا كلنا. نفسي يعني يا ريت نطلع بيه من العظة كلها. يعني معلمنا بولس الرسول بعت رسالة لأهل روميا، كنيسة متلخبطة ووحشة وهايجين المسيحيين على بعضهم وبيخططوا في بعض. بولس الرسول وبخ اليهود وبخ الأمم وطلعهم هما الاثنين وحشين، ليس بار ولا واحد، ليس من يفعل صراح، فهم هما الاثنين سدوا بقهم. ما حطش بولس الرسول ينهي الرسالة وهم زعلانين، فجيب بولس الرسول في ختام رسالة روميا يقول لهم ايه؟ يقول لهم وانا نفسي ايضا ايها الاخوة متيقن من جهتكم انكم مشحونون صلاح. بعد ما وبخوا طلع هما الاثنين غلطانين، ما حدش ينهي الرسالة وهما زعلانين، فبدأ يلطف قال لهم انا متأكد ان انتم مشحونون صلاح. عارف لما اجيب بطارية وتشحنها مشحونة، قال لهم انتم بتطقوا صلاح كده، قادرون ان ينظر بعضكم بعضا، انتوا كنتوا قادرين تحلوا المشكله دي بينكم وبين نفسيكم، ولكني باكثر جساره كتبت اليكم. ده انا يعني اتجرأت ان انا اتدخلت ما بينكم. انتوا بالصلاح اللي فيكم كنتوا تقدروا تحلوا الموضوع ده من غير ما انا اتكلم، جراءه مني ان انا ادخل في وسطيكم واحل المشكله. قال لهم لكني بعمل كده لان هي ديت رسالتي كخادم لانجيل الامم. شوف الاسلوب اللطيف بتاع بولس، بعد ما وبخهم ما حبش ينهي الرساله وهم زعلانين، فراح ما ايه؟ مصيب قلب الناس دول. بقول لك ناخد ده تدريب ليه؟ تدريب اي قاعدة نقعدها مع الناس ايا كان، ولادي زوجتي في الشغل صحاب، نشد ونرخي مع بعضنا ده انت عايز ماشي، بس تدريبنا انه ما تنتهيش القاعدة الا وانا مطيب قلبي اللي قدام، ما تخليش يمشي زعلان حتى لو انت صاحب حد. يريدنا نتعلم الحتة دي من سجان فيليبي، زي ما جرح بولس هو اللي طيب الجراحات بتاع بولس. الدرس الثاني مش عارف حداثة دوني كان فيه كلام كتير بس الوقت بيسرق، هاخد الدرس الثاني من سجان فيليبي وقت بيه. يقول الكتاب المقدس تهلل مع جميع بيته إذ كان قد آمن الله. لما الراجل قبل الإيمان قال عنه الكتاب المقدس إيه؟ تهلل مع جميع بيته، كل البيت بقى مزقطتين كده بربنا فرحانين. تملي في سفر الأعمال تجد قبول الإيمان مربوط بالفرح. ارجع كده فرش سفر الأعمال، وزير كنداك اتقابل مع فيلبس يقول عنه الكتاب المقدس فمضى في طريقه فرحا. بعد هذا الإيمان بالمسيح روح البيت بيتنطط من الفرح. فيلبس لما راح استمر يقول ايه؟ فكان فرح عظيم في تلك المدينة. لما قبل الإيمان بالمسيح بقت المدينة كلها فرحانة. فكان فيليبي لما قبل الإيمان تهلل مع جميع بيته. طب هل احنا قابلين الإيمان؟ احنا مسيحيين. طب ليه مش متهللين؟ ليه مش فرحانين؟ حقيقي يعني سؤال، ده زمان كان يعرفوا المسيح بالفرح. امشي في شكل واحد مبتسم ولا بدأ مسيح. النهاردة يعني مش عارف، كنت ماشي مع انسان بيشاور لي على اثنين مش مسيحيين، قال لي الراجل والست دول غالبا يعني واقفين كده بيبيعوا حاجة في الشارع، يعني بيقول لي عمري ما تشوفه هو او مراته مقشر، ناس غلابة كده على قد حالهم واقفين يسترزقوا وهم الاثنين بيضحكوا. يعني حاجة تكسف انه غير المؤمنين يبقوا في حالة فرح. طب ما هي المشاكل اللي عندك ما عندهم، المشاكل اللي عندنا طب ما هي كانت في الكنيسة الاولى. يا احبائي اوعى تفتكر يعني ايه، ما انت بتيجي الكنيسة هو بتصلي محدش بيموتك في الشارع. هم كانوا لما ينزلوا من بيتهم يذبحوه وكانوا متهللين، كانت كنيسة فرحانة. احنا في الفرح قلش في تفويز وتكشير. طب ايه السبب؟ عارف السبب ايه؟ السبب يا حبايب ان احنا يعني حاصرين نفسنا في فكرنا. لما بتحصل ظروف، بتحصل امور، بتحصل عطلات، بتحصل مشاكل، انا بحسبها بفكري، دي كده وحشة عشان دي كده مش مكسب ليا، دي كده فيها خسارة، دي كده الامور ما مشيتش زي ما انا عايز، فبقيت متضايق. ليه؟ لان محصور في فكري. انما لو بصيت بعينين المسيح ما ابعد احكام عن الفحص وطرق عن الاستقصاء. اقول لك زعلان من ايه؟ كل نص كده. طب انت كذا وكذا دي المسيح شايفها خير، لان هو قال كده كل الاشياء تعمل معا للخير، فبقيت انت زعلان لانك محصور في فكرك الخاص. في سفر القضاء في قصة لطيفة هختم لك بيها توضح لك المعنى دوت. أيام دبورة كان في ملك اسمه يابين. الملك ده كان ساكن في عاصمة اسمها حاصور، وعنده قائد جيش اسمه صفر. يابين معناها فيه، حاصور معناها حس، حاجة محصورة. العبري والعربي قريبين أوي لبعض. فلما الإنسان ينحصر في فهمه الخاص في فكره الخاص يقع تحت ايدين سترة. سترة معناها الخروج من الفرح. يعني امتى الواحد بيفقد فرحه؟ لما يبتدي يوزن الامور بفكره هو، فبقى متضايق. انا كنت عايز الامور تحصل كده وحصل كده، فمتضايق الامور ما مشيتش زي ما انا عايز. انما لو بصيت للامور بفكر المسيح صدقني تفرح. هتفرح لان وعد المسيح زي ما قلت لك ايه؟ كل الاشياء تعمل معا للخير. زعلان ليه؟ اللي انت زعلان منه ده مش خسارة، انت فكرك خسارة. كانت فكرة المسيح مش خسارة. صدقني الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين كيف لا يهبنا ايضا مع كل شيء. انت فكره انك خسارة عشان كده متضايق. لما تبص للمشكلة بعينين المسيح عارفين احنا مشكلتنا ايه؟ لما تبقى عندي مشكلة انا حاطط المشكلة كده قدامي وببص الله تعبان، لا، حط المسيح بينك وبين المشكلة. بدل ما تصل المشكلة بص للمسيح، بدل ما تفكر في المشكلة فكر في المسيح، بدل ما تسلم فكرك للشيطان خلي فكرك فكر المسيح. أما نحن كلنا فكر المسيح، هو ده الإيمان. الإيمان إن أنت تفكر بفكر ربنا. لما تفكر بفكر ربنا هتلاقي نفسك مش زعلان، لأن اللي أنت بتظن إن هو شر في نظر الله خير. ربنا يدينا أحبائي إن إحنا نعيش ممتلئين بالفرح، نعيش وإحنا خاضعين فكرنا لفكر المسيح. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.